بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهلا بعمرة، ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه، وابن ماجة وذكر فيه العمرة دون الحجة. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذه الأحاديث، وتعرضنا للكلام على حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر 4 عمر غير العمرة التي كان قرنها بحجته صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي وأحرم فإنه لا يتحلل إلا إذا ذبح الهدي، والهدي إنما يذبح في يوم العيد، لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم قارنا. وأما العمر الأربع التي ذكر، فقال إن العمرة الأولى كانت في عام الحديبية، ذلك أنهم خرجوا من المدينة بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنه هو وأصحابه يطوفون ببيت الله محرمين، وأن منهم من حلق رأسه ومنهم من قصر، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة. فخرجوا، فلما وصلوا الحديبية على طرف الحرم في موضع يسمى أيامنا هذه بأم السلم بين مكة وجدة، وهو الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الطريق المسلوك إلى مكة. فلما بلغ ذلك الموطن بركت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بعض الناس خلأت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل عن مكة، أي كما منع الله الفيل من دخول مكة منعها. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءته قريش وطلبت منه ما يعلي شأن الإسلام وما يرضي الرب فإنه سيقبل منهم ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أهل مكة يفاوضهم في الإذن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدخول مكة ليطوف، فإنه قد جاء لأجل العمرة. ومنعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول، وأرسلت إليه أيضا بعض الوفود، كان من أولهم رئيس الأحابيش، والأحابيش كانت مجموعة وقبائل تعيش في مكة يعظمون شعائر الله ويعظمون بيت الله. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا على معسكر المسلمين، أمرهم بأن يهيجوا الهدي بين يديه ليرى أنهم إنما جاءوا معتمرين، وإنما جاءوا يقدمون الهدي لبيت الله وليس الغرض من مجيئهم الجهاد. فأفزعه ذلك وعاد إلى قريش وطلب منهم أن يخلوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما قاله إنه وقومه إنما عاهدوا قريشا على تعظيم بيت الله لا على أنهم يمنعوا من يعظم بيت الله جل وعلا. ومع ذلك أصرت قريش على منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مكة. ثم أرسلت إليه سهيل بن عمرو، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهيلا تفاءل بمجيئه، وتم الصلح بين سهيل وبين النبي عليه الصلاة والسلام في بنود صلح الحديبية المعروف. والله سبحانه وتعالى أنزل سورة الفتح، وكان مما جاء فيها قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا الرؤوس، لأن العمرة يعني قد قبلها الله جل وعلا منهم وأثابهم وكافأهم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا بنود الصلح منهم من وجد في نفسه بأنه لم يعط المسلمون حقهم، وكيف تمنع قريش من يأتي إلى بيت الله آمنا ويأتي إلى بيت الله متنسكا ويأتي إلى بيت الله عابدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالحلاق فحلق شعره صلى الله عليه وآله وسلم وذبح هديه، وامتثل الناس وفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه العمرة الأولى. وكان مما تصالح عليه سهيل بن عمرين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخلون بينهم وبين المعتمرين في العام المقبل، يخلون بينهم وبين الكعبة 3 أيام. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه الذين كانوا قد قدموا معه ودخلوا مكة، وفي ودخلوا مكة ومعهم السيوف في قربها، وطافوا ببيت الله وسعوا وأقاموا 3 أيام، ثم بعد ذلك خرجوا. وكانت هذه العمرة هي العمرة الثانية، وهي التي تسمى بعمرة القضاء أو تسمى بعمرة القضية، على اعتبار أن الاتفاق الذي تم بين المسلمين وبين كفار مكة أن يخلوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العمرة الثالثة فقد ذكر الأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عليه بفتح مكة، فتح مكة وأقام فيها ما شاء الله، وكان قد دخل مكة غير محرم، لأنه دخلها وعلى رأسه المغفر، والمحرم لا يغطي رأسه، ودخلها وقد اعتم بعمامة سوداء، والمحرم لا يعتم. وهذا من أبرز الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وهو غير محرم، دخلها حلالا. وبعد أن فتح مكة وطهر البيت وأزال الأصنام ومحى آثار الشرك، بعد ذلك بلغه أن هوازن وثقيف قد تجمعت وأنها تريد غزوه، فبادرهم صلى الله عليه وآله وسلم وخرج إلى الطائف، وكانت موقعة حنين، ومن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن غنم من قبائل ثقيف وهوازن غنائم كثيرة، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم الغنائم ولما أعطى العطاءات كان قد أعطى بعض الناس واديا بين جبلين مملوء غنما، وأعطى وأعطى الشيء الكثير. ولما رجع إلى مكة ووصل إلى الجعرانة وقسم الغنائم على من شهد حنين، بعد ذلك أحرم صلى الله عليه وآله وسلم من الحل، ودخل مكة محرما، وأتى بالعمرة التي أحرم بها من الجعرانة. هذه هي العمرة الثالثة. وأما العمرة الرابعة فالتي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، حيث أحرم من المدينة متقارنا بين العمرة والحج، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ساق الهدي. نعم. فيش عمرته من الحديبية ومن العام المقبل، ما هي زائدة، لأن العمرة لا، العمرة التي من العام المقبل هي عمرة القضاء، العمرة الأولى عمرة الحديبية التي حصر فيها، والثانية عمرة القضاء، ومن الجعرانة هذه العمرة الثالثة التي كانت بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. ها؟ أي واو دي التي أشكلت عليك؟ لأن هناك واوات. إيه. إيه. نعم. لأنه من كل واحدة من هذه كانت عمرة. فعمرة الحديبية كانت في السنة 6. ومن العام المقبل في السنة 7 اللي هي عمرة القضاء، ومن الجعرانة العمرة 3 التي هي عمرة فتح مكة. فهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليبين أن العمرة يجوز أن تفعل في أشهر الحج، لأن قريش في أيام الجاهلية كانوا يقولون إن من أفرى الفرى ولا من أعظم الفرى ومن أعظم الجرم ومن أعظم الذنب أن يحرم الإنسان للعمرة في أشهر الحج، فجاء الشرع وأبطل هذه الدعوى وبين أنها لا أساس لها من الصحة، وأن العمرة تجوز في أي وقت من العام حتى في أشهر الحج، واستثني من ذلك أن تؤدى العمرة في يوم عرفة عند بعضهم، وبعضهم منعها في يوم العيد وفي أيام التشريق، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا دليل على منع العمرة، لأن من لا يستطيع أن يحج أو لا يتمكن من الحج وأراد أن يأتي بالعمرة فله ذلك، وإنما منع الحاج أن يأتي بالعمرة في يوم العيد أو في أيام التشريق لأنه متلبس بأركان الحج، فليس له أن يترك أعمال الحج ويخرج ويأتي بالعمرة. إذن فالمنع إنما هو مقصور على من يمارس أعمال الحج، أما الحلال الذي لا حج أو لم يتلبس بأحكام الحج فله أن يعتمر. فلو فرضنا أن إنسانا أراد الحج أو أحرم ووصل مكة بعد طلوع فجر يوم النحر، فمثل هذا فاته الحج فيتحلل بالعمرة، يأتي بالعمرة في يوم العيد ولا يعتبر أنه ارتكب محرما لأن الحج قد فاته وهو محرم فيتحلل بالعمرة. وكذلك من أراد أن يعتمر في أيام التشريق فله ذلك ولا يمنع من أداء العمرة ما لم يكن متلبسا بأعمال الحج. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، يعني بعد أن فرغ من أعمال الحج، وكان ذلك في اليوم الثالث من أيام منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فلم يعجل، ما خرج من منى في اليوم الثاني عشر وإنما تأخر إلى اليوم الثالث عشر، ثم بعد أن رمى الجمار وخرج من منى نزل في المحصب، والمحصب هو الوادي الذي بعد الجمرات إلى مكة يسمى بالمحصب. نزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعارا، نعم، لا لا هو من بعد الجمرات، ما في نفق، لا انت اتجهت اتجاها اخر، هذا بالنسبة اذا تجاوزت الجمرة الصغرى وانت متجه الى مكة، ذلك الوادي الفسيح هو المحصب، والذي يسمى اليوم يعني بمنطقة قريبة من منطقة العدل معروفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى ونزل بالمحصب، ونزوله بالمحصب هل هو من أعمال الحج من المناسك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيامه في ذلك المكان استعدادا للسفر لكي يخرج الناس ويؤدوا بقية أعمال النسك كطواف الوداع، ومن لم يطف طواف الإفاضة يطوفه، ومن لم يهيئ نفسه للسفر يستعد. ولما صلى في ذلك المكان المغرب والعشاء نام صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الأثناء طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أو أخاها بأن يخرج بها إلى التنعيم ويخرج بها إلى أدنى الحل وهو التنعيم، والتنعيم من ذلك المكان يعني قريب لأنه يسلك الطريق المعروف اليوم بوادي بخريق العشر، يسمونه بخريق العشر. خرج بها وذهب بها إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم، ثم عاد إلى مكة وطافت وسعت يعني أدت مناسك العمرة، ثم جاءت إلى المحصب مرة أخرى. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت السحر، فسألها النبي أفرغتم من أداء العمرة؟ قالت نعم، فأمر أصحابه بأن يرحلوا وتوجهوا إلى مكة وطافوا بالبيت طواف الوداع، وكان آخر عهدهم بالبيت طواف الوداع. فنزوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحصب من العلماء من يرى أنه من سنن وأعمال الحج، ولذلك سن أن من خرج من منى أن يضرب خيامه بالمحصب. ومن قال إن النبي إنما فعل ذلك استعدادا للرحيل لم يعتبر ذلك من أعمال الحج، وإنما هو من الصدف التي وقعت، فلم يشرع البقاء والإقامة في المحصب ولم يعدها من سنن الحج. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن للحاج إذا فرغ من أداء الحج أن يعتمر، وأنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، وأن العمرة أيضا في شهر الحج صحيحة وجائزة. لكن الذي ينبغي أن يؤكد عليه أن هذه العمرة بعد الحج لا علاقة لها بالحج ولا هي من أفعال النسك، فإن كثير من الحجاج يظن أن العمرة بعد الحج من أفعال النسك فيفعلها، وإنما فعلتها عائشة رضي الله تعالى عنها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على مشروعية هذا العمل. وكثير أو بعض أهل العلم منع من هذه العمرة ورأى أنها ليست بمشروعة، وإنما هي من الخصائص التي خص الله بها والتي خص النبي صلى الله عليه وسلم بها عائشة. ومنهم من قال إنها تطيب لخاطر عائشة رضي الله عنها، ذلك أن عائشة رضوان الله عليها لما خرجت من المدينة وقد نوت العمرة وكانت متمتعة، لكنها لما بلغت سرف في مكان بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب قبل التنعيم بقليل، حطوا رحالهم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمة عائشة يتفقد أحوال زوجاته ويرى أثر السفر عليهم، وإذا بها تبكي، وجدها تبكي فسألها ما يبكيك، وسكتت يعني من باب الحياء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بحالها فقال لها لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض، فقالت نعم، وهي تتوهم رضي الله عنها أن الحيض قد يمنعها من أداء الحج، فقال لها مطيبا خاطرها إنه أمر كتبه الله على بنات حواء، يعني لا تنزعجي، كل النساء هكذا، وأمرها بأن تصنع ما يصنع الحجاج، وقبل ذلك أمرها بأن تدخل الحج على العمرة فتتحول من كونها متمتعة إلى كونها قارنة، وقال لها اصنعي ما يصنع الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، يعني لبي كما يلبون، ومحظورات الإحرام الممنوع من فعلها لا تفعلينها، وتمسكي بإحرامك، وهكذا إلى أن كان يوم عرفة، صعدت مع الناس في عرفة واتجهت معهم إلى المزدلفة، ولما طهرت رضي الله تعالى عنها أمرها فذهبت إلى البيت فطافت وسعت، وكان هذا الطواف طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة. لكن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل معظمهم ممن لم يسق الهدي، لما طافوا بالبيت وسعوا، وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ولما امتنع بعض الناس من ذلك وقالوا كيف نفعل والنبي ما فعل، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك إشفاقا عليهم، لأن مكة جوها حار وأيام سيقضونها، وربما تاق بعض الناس إلى أهليهم، لذلك أمرهم أن يتحللوا. فقال بعضهم كيف نتحلل ونعاشر النساء ويخرج أحدنا إلى منى وهو حديث عهد بمباشرة النساء، وبعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك من باب الشفقة، وهو قد أخذ بباب العزيمة حيث لم يتحلل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وتقاعس بعض الناس عن التحلل، قال المقالة المشهورة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولتحللت وجعلتها عمرة. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التمتع أفضل من غيره من الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وتمناه. فالشاهد أن معظم الصحابة رضوان الله عليهم ومعظم الصحابيات تحللن وأتين بعمرة ثم خرجوا إلى الحج، وظنت عائشة رضي الله عنها أنها ما جاءت إلا بالحج، ولما دخلت أعمال العمرة في الحج كأنها لم تشعر بها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يرجع الناس إلى المدينة بعمرة وحج، وأنا أرجع إلى المدينة بحج فقط. فأمرها أو فرخص لها أن تخرج بعد أن انتهت من أعمال الحج إلى التنعيم وتأتي بعمرة. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام دليل على أنه يجوز لمن أراد أن يعتمر بعد الحج أن يفعل. والناس وقفوا من هذا مواقف، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من يرى سنية ذلك. والحقيقة أنه الأمر لا يعدو أن يكون مباحا ومشروعا، لكن لا يبلغ إلى درجة الندب. ومنهم من منع ذلك وقالوا إن أصحاب النبي لم يفعلوا ولم يؤثر هذا إلا عن عائشة، ونقول يكفي أن عائشة فعلته ليدل على إيه؟ على الجواز والمشروعية. وبعضهم توهم وقال إن هذا الفعل لا يشرع إلا لمن كان حاله كحال عائشة، والجواب إن في هذا تحجيرا لأمر وسعه الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذن فأداء العمرة بعد الحج مشروع ومأذون فيه، خصوصا وإن بعض الناس يأتي بالعمرة بعد الحج بعد التمتع ويتقرب بها إلى الله ويهب ثوابها إلى قريب أو إلى عزيز قد مات. ولا شك إن الحج أو العمرة عن الغير من الأمور التي أذن بها الشرع، فلا إفراط ولا تفريط، والأمر يعني فيه إباحة. فهذا الحديث حجة من قال بمشروعية العمرة بعد الإيه؟ بعد الحج. ولا يقال إن هذا منسوخ أو إن هذا معلول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، ويعتبر هذا من أواخر ما شرع، لأن النبي لم يبقى بعد مشروعية هذا الحكم إلا 82 ليلة أو نحوها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي بعد ذلك. نعم. ها؟ ما سمعت؟ هو طاف قبل صلاة الصبح، لكن ليس معناه أنه خرج من مكة قبل أن يصلي، فيحتمل أنه صلى ويحتمل أنه صلى في الطريق، لأن المسافر لا يلزمه أن ينتظر الصلاة، له أن يصلي. ها؟ هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، جعل آخر أعماله الطواف الوداع. لكن لو أن إنسانا طاف طواف الوداع وأذن الفجر أو قرب أذان الفجر وانتظر وصلى، فإن الصلاة لا تعتبر مؤثرة على طواف الوداع، ولا يلزمه أن يعيد طواف الوداع. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى، من أهل من المسجد الأقصى يعني من بيت المقدس أحرم، وهو ينوي بإحرامه أن يأتي بعمرة أو يأتي بحجة غفر الله له. وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية وجواز الإحرام قبل الإيه؟ قبل الميقات. فإن من كان في المسجد الأقصى ميقاته فين؟ الجحفة، فإذا له أن يحرم، والمسافة بين الجحفة وبيت المقدس مسافة إيه؟ طويلة. ها؟ ما أسمع؟ هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن من أحرم من بيت المقدس غفر له، لكن كونها مزية لبيت المقدس لا يظهر يعني شيء من ذلك، لأن الثواب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعود لمن فعل ذلك. ولعل السبب في ذلك هو زيادة المشقة التي تعناها من أحرم من بيت المقدس. وقد ورد أن بعض السلف ابن عمر وغيرهم أحرموا أيضا من مسافات بعيدة، وهذا أيضا يؤيده ما جاء من الآثار الواردة أن من تمام الحج ومن بر الحج أن يحرم الرجل من دويرية أهله، مما يدل على أن هذا مشروع وليس مقصورا على إيه؟ على بيت المقدس. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وطبعا نحن مر بنا أن مثل هذه الأحاديث تحمل المغفرة على الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. الكبائر تحتاج إلى إيه؟ قال رواه أحمد وأبو داود بنحوه، يعني بنحو هذا الحديث، وابن ماجه، وذكر فيه العمرة فقط دون الحج. قال من اعتمر من بيت المسجد، من أهل بعمرة من بيت المسجد، من بيت المقدس، من أهل بعمرة من بيت المقدس ولم يذكر الحج، ومن ذكر الحج إذا كان من الثقات فزيادته مقبولة، لأن زيادة الثقة مقبولة ولا يتنافى ذلك مع من اقتصر كلامه على العمرة. قال حديث أم سلمة. نعم. نعم. أربع عمر إلا التي اعتمر مع حجته، يعني ظاهره أن هذا أنها أربع غير التي اعتمر، وذكر ثلاثة والرابعة هي عمرة الإيه؟ هذا الذي ذكره العلماء وقالوا إن النبي اعتمر أربع عمر، وعدوا فيها العمرة التي كانت معه، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب. وإن كان الحافظ والإمام ابن القيم رحمه الله رد ذلك، وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، وقالت إنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقصر الصلاة وهي تتم، وكان النبي يفطر وهي تصوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وأنه لم ينكر عليها. وهذا كان في عمرته التي اعتمر في رمضان، لكن العلماء ردوا ذلك وقالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، وإنما عمره كلها كانت في ذي القعدة، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرته التي حج لأنه بدأ إهلالها في ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم 26 من شهر ذي القعدة، فأهل بها، بدايتها كانت في شهر ذي القعدة ونهايتها كانت في الحج. ولذلك بقي هذا الإشكال لم يحل. وبعضهم قال إن هذا الاستثناء كأنه قال لكن عمرته التي كانت مع الحج لم تكن في ذي القعدة، حيث أديت في شهر إيه؟ في شهر ذي الحجة. نعم. ها؟ ما سمعت؟ حتى لو حج قبل الإسلام تلك الحجاج لم تعتبر، ورد أنه خرج معهم وأنه أدى مرة أو مرتين، بل المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على الناس في الموسم، وظاهره أنه يشاركهم في الخروج، ولا لكن لما لم تكن تلك الحجج لها يعني الحكم الشرعي، حيث كانت قبل الإسلام، والإسلام إنما شرع الحج في السنة 9 كما قلنا، كأنه لم يعتبر بها ولذلك لم تذكر، وإن كان بعض كتب السير ذكروا أنه خرج وأنه حج 4 مرات، والله أعلم. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. السلام. طيب. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. محتمل، لكن الإشكال باقي، يعني حتى لو قلنا حتى عمرته التي مع الحج يعني كانت في ذي القعدة. طيب. قال حديث أم سلمة في إسناده، طبعا هو لم يتكلم على حديث عائشة وحديث أنس لأنهما متفق عليهما. قال حديث أم سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي. قال أبو حاتم الرازي شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن كثير في حديث أم سلمة هذا مضطرب، وذكر ابن وقال ابن كثير في حديث أم سلمة هذا اضطراب، يعني كونه مرة جاء بالعمرة ومرة جاء بالحج والعمرة، لكن عرفنا أنه لا اضطراب، لأن منهم من اقتصر على العمرة ومنهم من جمع بين الحج والعمرة. قوله 4 عمر، قال ثبت مثل هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري وغيره، يعني أن النبي اعتمر 4 عمر. قال وأخرج البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر 2 مرات، والجمع بينه وبين أحاديثهم، يعني البراء قال 2، وهؤلاء الصحابة قالوا 4 عمر، أنس وعائشة وابن عمر. يقول ولا تعارض بين ذلك، لأن البراء ذكر العمرتين، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، أو ذكر عمرة الحديبية وعمرة القضاء، ولم يذكر عمرة الجعرانة لأن النبي فعلها بالليل، وكثير من الصحابة ما كانوا عارفين لها، ولم يذكر عمرته التي مع حجه، ولذلك اقتصر على العمرتين مع أن الباقين عرفوا وحفظوا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال: والجمع بينه وبين أحاديثهم بأن البراء لم يعد عمرته التي مع حجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه أيضا لم يعد التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدها ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق، يعني في مصنفه، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 عمر في ذي القعدة، فلعله لم يعد واحدة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عند سعيد بن منصور، يعني في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر، مرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال. قال: في الفتح وإسناده قوي، وقولها في شوال مغاير لقول غيرها، لكن يجمع بينهما أنه أنشأ العمرة في شوال وانتهى منها في ذي القعدة. قال: ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ولذلك إذا أخذت باعتبار أول باعتبار موقع الإحرام قالت في شوال، وإذا أخذت باعتبار انتهاء العمرة تكون في ذي القعدة. قال: ويؤيده ما رواه ابن ماجة، يعني من أن العمرة كانت في شوال، بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. قال: وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، إحداهن في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني إلا وابن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. وهذا يؤيد أنه إنما اعتمر في ذي القعدة. قال: وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت الحديث. وهذا من الأحاديث التي استشكلت، والتي استشكلها بعض أهل العلم: كيف تقول عائشة إنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والنبي معتمر، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة؟ قال: لا خلاف. قال ابن القيم: قال الحديث، وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة، يعني في باب قصر الصلاة. وقال: قال ابن القيم في الهدي: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، وإنما ندب الناس للعمرة في رمضان، ذلك لأنه لما أراد أن يعتمر أو لما خرج للحج تخلف بعض أصحابه، فحثها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تعتمر في رمضان، لأنه سأل: لما لم تحجين معنا؟ قالت: ليس عندنا إلا ناضح واحد، وأن فلانا، يعني زوجها، أخذه وذهب به وحج، ولذلك لم تتمكن من أداء الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أنه حث الناس على أن يعتمروا في رمضان وإن لم يكن قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: في الهدي ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. وقال: لا خلاف أن عمره صلى الله عليه وسلم لم عندكم إيه؟ لم تزد على 40، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت 5، لأن الناس ضبطوا العمر 4: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة جعرانة، وعمرة القران. فلو كان اعتمر في رجب لكانت 5، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ايه؟ 6. والمحفوظ انه انما اعتمر 4 عمر. فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت 5، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكان 6، إلا أن يقال: بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع. وإنما الواقع اعتماره صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة، كما قال أنس وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قوله: من الجعرانة. قال في القاموس: الجعرانة أو الجعرانة بالضم أو بالكسر. الجعرانة، قال: وقد تكسر العين. جعرانة الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء. قال: الجعرانة الجعرانة أو الجعراء الجعرانة. قال الشافعي: التشديد خطأ، يعني الصواب الجعراء الجعرانة الجعرانة أو الجعرانة إذا لم نكسر العين، الجعرانة. قال: موضع بين مكة والطائف سمي باسم امرأة، المرأة اسمها ريطة بنت سعد، ولقبها الجعرانة، وكانت تلقب بالجعرانة. انتهى يعني كلام القاموس. قوله: المحصب. قال: هو على ما في القاموس الشعب. الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح، ويسمى هذه الأيام بالأبطح. ها؟ لا، هو قال إنه سمي باسم المرأة، ما هو من الجعر، وإنما جعرانا كله على بعض هكذا. قال: الشعب، والشعب هو الطريق في الجبل الذي يفضي، الذي مخرجه إلى الأبطح، وموضع رمي الجمار بمنى. والحقيقة إنه ليس موضع رمي الجمار، وإنما هو بعد الموضع، وربما يعني من قال إنه موضع رمي الجمار مد الأبطح إلى موضعي، وإلا فإن منا تنتهي عند جمرة العقبة الصغرى، وبعدها يبدأ المحصب ويبدأ الأبطح. الصغرى إلا من جهة مكة، والكبرى ليست من جهة عرفة وإنما هي من جهة المسجد، من جهة مسجد الخيف، ولذلك يعرفها العلماء بأنها أقرب جمرة إلى مسجد الخيف. هذه هي الصغرى، هذه هي الصغرى، والوسطى ثم الكبرى اللي هي جمرة العقبة الكبرى، هذه التي هي أقرب إلى مكة، وهي في حدود منى، يعني من رمى خرج عن منى. قال: وكانت تلقب بالجعران. انتهى قوله المحصب، هو على ما في القاموس الشعب أو الشعب، الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى. قوله: أخرج بأختك من الحرم. لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم. قال: وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة أو لا، وإنما المراد أن يخرج إلى الحل. الظاهر أن الخروج إلى الحل هو يعني المقصود، والتنعيم إنما كان واقعة عين. قال: وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل، وهذا الأظهر، وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل بالنسبة لها، يعني من موقعها الذي كانت فيه، وبالنسبة لمكة أيضا لأنها هي كانت في المحصب، والأقرب الحل إلى المحصب هو التنعيم. لا أعرف، أبعد بين مكة وعرفة حوالي 22 كيلا، وبين مكة والتنعيم حوالي 2 كيلو، فالتنعيم أقرب. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل، وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة. ثم روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها أنها قالت: فكان أدنانا من الحرم التنعيم، فاعتمرت منه. قال: فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك، لأنها قالت كان أدنانا. وقال صاحب الهدي: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل. هذا كلام صحيح، لأن النبي لم يكن مقيما في إيه؟ في مكة، وكان إذا دخل مكة يدخلها إما معتمرا أو حاجا، أو يدخلها لمناسبة كما دخلها يوم أن فتح مكة. ما كانت العمرة مشروعة؟ قال: ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، لكن يكفي في فعل الناس اليوم أن النبي أذن لعائشة في ذلك. قال: ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. قال في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته. كأن الشوكاني نقل كلام صاحب الفتح ليرد به على كلام ابن القيم أو على كلام صاحب الهدي. قال: وبعد أن فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها بأمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعيته، انتهى يعني كلام صاحب الفتح. ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل تطيب قلبها كما قيل. وهذا القول استنباط ولم يكن نصا، ولو كان من خصائصها لقال لها: هذا لك خاصة دون غيرك. قوله من المسجد الأقصى فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات، ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في الأم عن عمر رضي الله تعالى عنه، والحاكم يعني وما أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد قوي على علي رضي الله تعالى عنه أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة، في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، بأن تحرم لهما من دويرية أهلك. بل قد ثبت ذلك مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال في الدر المنثور: وأخرج ابن عدي والبيهقي من دويرية أهلك. لا، دويرية أهلك الراء مكسورة. قال: وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: إن من تمام الحج أن تحرم من دويرية أهلك. وأما قول صاحب المنار إنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة، فكلام على غير قانون الاستدلال، يعني ما دام قد ورد النص به فلا ينبغي أن يعترض به بفعل الصحابة، لأن هذا مشروع وهذا مشروع. وقد حكى في التلخيص أنه فسره ابن عيينة فيما حكاه عن أحمد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.